الخروج
على سيرته صلى الله عليه وسلم الوقت يكون على طريقته العارفون بحقه وحكمته. فبهذا يصلح ان يكون مقابلا لكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمه كما قلنا من قبل. اي موضع في القران الكريم ياتي فيه ذكر الكتاب مقرونا بالحكمه في سياق الامتنان على هذه الامه فان الحكمه هي السنه بلا خلاف بين السلف. اي موضع في القران يذكر فيه الكتاب والحكمه في سياق الامتنان على أمة محمد عليه الصلاة والسلام فالحكمة يراد بها السنة. والمواضع طبعا كثير وكنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة السنة ويعلمهم الكتابة والحكمة. ففي هذه الحالة يصلح يعني أن يقرن أهل البيت بهذا المعنى الذي ذكرناه الذين هم العلماء الصالحون منهم المطلعون على أحواله والواقفون على سنته والمتبعين لسنخته أن يكونوا في مقابلة إيه؟ كتاب الله وعطرته عطرات المتمسكين بسنته. فيقترنان كما اقترن في قوله تعالى الكتاب والحكمة. فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكين المتمسكون منهم بسنته صلى الله عليه وسلم فتكون هي المقصودة بالذات في الحديث. فالمقصود من الحديث أساسا أن يفسر تركت فيكم كتاب الله وعطرتي فتفسر كلمة عطرتي بإيه؟ بسنتي واضح. لكن كيف نستقي سنتها؟ نستقيها من آل بيته الذين عاشوا معه ومنهم أزواجه عليه الصلاة والسلام وعليه بن أبي طالب وفعل أهل بيته الذين هم أعرف بخطاته وأحواله من غيرهم. هذا وجه حقيقتهم بهذه الفضيلة. فتكون عطرتي مقابلة أو متساوية لإيه؟ لسنتي التي هم أعرف الناس بها. فلهذا جاءت مقابلة مقرونة إيه؟ بالكتاب الكريم. ولذلك جعلها أحد الثقلين تركت فيكم الثقلين في حديث زيد بن أرقم. فالثقل الأول هو القرآن والثقل الثاني هو السنة. ولذلك قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث قال سماهما ثقلين سمى القرآن والسنة ثقلين لأن الآخذ بهما يعني الكتاب والسنة والعمل لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ويقال لكل خطير نفيس ثقل يسمى ثقلا. فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لسألهما. خلاصة الكلام في هذا الحديث أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث هو تماما كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. قال البخاري فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي. فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هل معنى ذلك أن الخلفاء الراشدين لهم سنة مغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل المقصود عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين لم يعملوا إلا بسنتي. فالإضافة إليهم سنة الخلفاء إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. فهذا على هذا الوجه يكون هذا الحديث شاهدا قويا لحديث الموطأ بلفظ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيفهم هذا من هنا النص على السنة وفي الحديث الذي يعني شرحناه نص على العشرة أهل البيت بتبرئهم أنهم الذين يصدقون السنة وهم أولى الناس بمعرفتها من مداخلة والخصائص التي امتازوا بها عن غيرهم. هذا ما تيسر من فوائد هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فتناته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح الأرزاق وخزائن الملك والملكوت. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه ويغنيه ويقدر على آخرين، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه إلى آخر الآية. اعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هذا في صدر السورة، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فصل هنا هذا الإيحاء، وهو ما تبين ما شرعه له ولهم من الاتفاق على عبادته وحده لا شريك له، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وقال هنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هي الوصية الواحدة التي اجتمع عليها الأنبياء؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني بذلك التوحيد لا إله إلا الله، كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا كالثاني، ديننا واحد أولاد علات. العلات هم يعني الضرائر، يعني أولاد علات يعني أبوهم واحد والأمهات كالثاني، فيكونون إخوة يعني إيه من الأب، إخوة من الصن. فكذلك هذا مثل بين به النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرائع والرسالات السماوية كلها متفقة على أصل التوحيد، واضح؟ كما يجتمعون على الأب الواحد. الذي اختلف هو الشرائع، الأمور العملية، الأحكام، تفاصيل الزواج، أحكام الطلاق، الزواج، تفاصيل العبادات تختلف من أمة إلى أمة، أما العقيدة فهي واحدة. فهذا هو المقصود بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتى ولو اختلف الشرائع والمناهج، كما قال تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أحكام الحلال والحرام، العبادات، المعاملات وغير ذلك، هذه تتفاوت من رسالة إلى أخرى، لكن الدين واحد. أقيموا الدين، دين واحد، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فكررنا من قبل مرارا أنه لا يصح أن يستعمل لفظ الأديان السماوية، هذا ما يقوله إلا جاهل في أساسيات الإسلام والتوحيد. لا توجد أي مشكلة في الأديان السماوية، مفيش أديان سماوية، في دين سماوي واحد فقط، هو دين واحد من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يتعدد هو الرسالات السماوية، يمكن نقول الرسالات السماوية، لكن الأديان السماوية بمعنى يعني لو كانت هذه الكلمة صادقة والوضع على ما هو عليه الآن، اليهود في طريق والنصارى في طريق والمسلمون في طريق، وهي طرق غير متفقة ومتناقضة في أصول الدين كما هو معروف من انحراف اليهود والنصارى. فهل يتخيل أن يكون مصدر هذه الأديان واحد وهو السماء، يعني الوحي؟ إذا لما تعارضت ولما تناقضت، فلما حصل بين هذا التعارض لابد أن يكون الحق منها واحد فقط، وبلا شك هو دين الإسلام. أما يعني أن الأديان السماوية فهذا من الجهل الذي يشيع في هذا الزمان، وبالتالي يبقي يعني نوع من المشروعية والمصداقية والأحقية على هذه الأديان الباطلة المنسوخة، واضح؟ فبلا شك أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كل ما قبلها من الشرائع هي لم تنتهي هذه التوحيد، أن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد. وكلمة النجاة منذ أن أرسل الله الرسل تتكون من دائما من شقين، لا إله إلا الله، فلان رسول الله، هذه كلمة النجاة في كل أمة بعث فيها نبي. لأن الناس إذا أجابوا هذا النبي وقال له نعم أهدنا أن لا إله إلا الله ونحن نريد أن نعبد الله بأن نسعى على ما يرضيه ونتجنب ما يكره. وعقولنا قاصرة عن أن تدلنا على كيفية إرضاء الله وكيفية عبادة الله وما الذي يرضي الله وما الذي يكره. فكيف نعبدك؟ آمنا أنه لا إله إلا أنت. فتأتي الكلمة الأخرى مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام ولقوم نوح، يعني كأن الله يقول لهم اشهدوا أيضا لنبي نوح بالرسالة فإنه سوف يعلمكم عن طريق الوحي كيف تتقربون إليه وما الذي أبغضه وما الحلال وما الحرام وما أحكام الشريعة وغير ذلك. فإذا كل نبي يأتي يعني كلمة نجاة مكونة من شقين، شق ثالث وهو قاسم مشترك بين جميع الرسالات السماوية لا إله إلا الله. فكانت هي دعوة آدم ونوح وإبليس ويوسف وموسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وهود وشعيب وجميع الأنبياء فيما فيهم موسى وعيسى عليهم جميعا وعلى الذين أرسلوا والسلام، جميعهم اشتركوا في لا إله إلا الله، لكن اشتركوا في مثلا محمد رسول الله أو نوح رسول الله أو عيسى رسول الله على التفصيل يعني المعروف لكم إجمالا. فإذا هذا معنى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا على التوحيد. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وهو التوحيد، وأما هاتين الفتى وهي الشرائع والمناهج. تخصيص هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام والذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة. واضح؟ تكلمنا الأسبوع الماضي في بعض الأمور المتعلقة بهذا المعنى. فعملية يعني عملية كما قلنا من قبل إن ربها تعالى كما بين في القرآن الكريم ربك يخلق ما شاء ويختار لا كان لهم الخيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم وروحا وآل إبراهيم إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يخلق خلقه ثم يفضل من يشاء على من يشاء. من هذا تقريبا هذا التصديق ومعرفة مراتب هؤلاء الخلق خاصة بين الرسل عليهم السلام ليس أمرا اختياريا ولا مطلوبا للاجتهاد البشري، إنما طبقات الأنبياء أمر محسوب وواضح. فنحن نعلم أن يعني أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلين أولي العزم من الرسل وهم الخمسة المذكورون هنا وفي سورة الأحزاب. وأفضل أولي العزم من الرسل هو سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التفسير يعني الصحيح، ولا يمكن أن يترك لاختيار الناس حتى يأتي الوضع ومالك الهرب ويعمل لنا قائمة العظماء ويضع في أولهم محمد عليه السلام باعتباره عبقري وزعيم سياسي ومؤسس دين الإسلام كما زعم، ويضع المسيح في المرتبة الثالثة، ويضع موسى في المرتبة 41، ومنهم بقى بتوع الموسيقى والأدب وهذا الكلام كله. واضح هذا من ضلالته، وهذا زيادة منه في الكفر، وناقشنا هذا الأسبوع الماضي. كذلك أيضا حتى فيما بين الأولياء مراتب الأولياء أيضا ليست متروكة للاجتهاد والذوق كما نتسامح كثيرا حين نقرأ مثلا الواحد مثل العطار لما يرقب الصحابة فيبدي إعجابه بعمر رضي الله عنه ويقول إن عمر يعني الشخصية الثانية في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يمكن قبوله أبدا ولا عمر يقبله رضي الله عنه. فعملية تقديم الصحابة أيضا ليست متروكة للأهواء، وإنما هي أيضا هناك قواعد تحكمها عند أهل السنة. فأفضل المسلمين على الإطلاق هم الصحابة، وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني بالترتيب معروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على أن البعض يخالف في الترتيب بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ثم العشرة المبشرون وهكذا. فحتى المفضلة ليست مطلوبة لاجتهادنا. فهنا يعني هذه إشارة عابرة فيما يتعلق بموضوع اجتهاد بعض الناس في الاختيار بأذواقهم والمفضلة بين الأنبياء أو بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا تخصيص هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم عليهم السلام بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة، ولاستمالة قلوب الكفرة لاتفاق الكل على نبوة بعضهم. وابتدأ بنوح عليه السلام لأنه أول الرسل، والمعنى شرع لكم من الدين ما وصى به جميع الأنبياء من عهد نوح عليه السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتعبير في التوصية فيهم والوحي لهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وقال وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. اما في النبي عليه الصلاه والسلام قال وما اوحينا اليك، والذي اوحينا اليك هي اشاره الى ان شريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعه الكامله، ولذا عبر فيه بالنبي بالنبي والذي اوحينا اليك التي هي اصل الموصولات، واضافه اليه بضمير العظمه شرع لك من الدين ما وصى. الفعل الضمير هو يعود لفضل الجنه سبحانه وتعالى ما وصى به نوحا، لكن مع النبي عليه الصلاه والسلام والذي اوحينا اليه تخصيصا له ولشريعته بالتشريف وعظم الشان وكمال الاعتناء، وهو السر في تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زمانا. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، اي من اخلاص العباده لله وافراده بالالوهيه والبراءه مما سواه من الاوثان. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، بين جل وعلا انه كبر على المشركين يعني دق عليهم وعظم ما يدعوهم اليه صلى الله عليه وسلم من عباده الله تعالى وحده وطاعته بامتثال امره وامتثال نهيه، ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما انزل الله ويجتهدون في عدم سماعه بشده كراهتهم له، بل يكادون يقطشون بمن يتلو عليهم ايات ربهم بشده بغضهم وكراهتهم لها. وضح ذلك قوله تبارك وتعالى في شان نوح عليه السلام واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكل. وقال نوح عليه السلام واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واقروا واستكبروا استكبارا. فقوله جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم يدل دلاله واضحه على شده بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم اليه نوح عليه السلام. اذا كبر عليهم ما يدعوهم اليه من التوحيد والايمان. كذلك ايضا قال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفقون بالذين يتلون عليهم اياتنا. فقوله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يدل ايضا على شده بغضهم لسماع ايات الله عز وجل. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني إذا تلا القرآن شوشوا عليه أعلوا البوضاء حتى لا ينتفى إليه أحد حتى لا تسمعوا آياته. وقال تعالى في الزخرف لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال في المؤمنون أم يكونون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال في سورة الفتان ذلك لأنهم كرهوا ما نزلنا أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال أيضا وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوء. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ما هي العاقبة؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر ثم يحذر كل الحذر من أن يقول الذين كفروا الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة ويكفيه زجرا ورفعا عن ذلك قول ربه تبارك وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم قال تبارك وتعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء وهو من صرف اختياره إلى ما دعي إليه. ويهدي إليه من ينيب أي يوفق للعمل بطاعته واتباع رسله من يقبل إلى طاعته ويتوب عن المعاصيه. وبين الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا معنى الاجتباء في قوله الله يجتبي إليه من يشاء. الاجتباء في اللغة معناه الاختيار والاصطفاء. فدلت الآية على أن الله يجتبي من خلقه من يشاء اجتباءه. بين أن من المصطفين والمجتبين المؤمنون من هذه الأمة. قال عز وجل يعني الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى قوله هو اجتباكم. هو اجتباكم يعني إذن هذا شرح من بيان أنواع من خلق الله اجتباهم الله واصطفاهم واختارهم. من المجتبين والمختارين والمختارين المؤمنون من هذه الأمة المحمدية. قال هو اجتباكم فما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي في هذا القرآن. وقال تعالى أيضا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ممن اجتباهم الله آدم فقد قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومنهم إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة إلى قوله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ويهدي إليه من ينيب يعني من سبق في علمه أنه ينيب إلى الله أي يرجع إلى ما يرضي من الإيمان والطاعة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الرعد قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم بعدما بين حال المشركين في الآيات السابقة أشار إلى حال أهل الكتاب فقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا أي ما صاروا في دينهم ما تفرقوا في دينهم وصاروا شيعا إلا من بعد ما جاءهم العلم أي الدلائل الصحيحة والبراهين اليقينية على حقية ما لديهم بغيا بينهم أي ظلما وتعديا وطالبا للرئاسة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وهو تأخير العذاب إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي باستئصالهم لاستيجاب جناياتهم لذلك. لكن هناك أجل مسمى قدره الله لابد أن يمهل إلى أن يبلغ هذا الأجل. فإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم أهل مكة الذين من الله عز وجل عليهم بالكتاب العزيز. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم الكلام هنا على إيه؟ على أهل الكتاب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم أهل مكة من الله عليهم بإنزال القرآن العزيز. وفي شك منه مريد أي موكى لأتباعهم في الشك لكثرة ما يبثونه من الوساوس الصادة عن سبيل الله. قال تعالى فلذلك فدع فلذلك فادع واستقم كما أمر. فلذلك فادع أي فلأي ما ذكر من التفرق والشك المريد فادع الناس كافة إلى إقامة الدين لمقاومة الباطل ودحره وهدفه وساوسه. فلذلك فدع واستقم أي على الدعوة إليه والصدع إليه كما أمر كما أوحي إليك ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي أي كتاب كان. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي أؤمن بأي كتاب أنزله الله تعالى لا كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وفيه
ما آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب كان ذاك الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ففيه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأييد لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم. وأمرت لأعدل بينكم لأعدل هنا الأظهر معناها أعدل يعني أسوي بينكم في دعوة واحدة أعمكم جميعا بدعوتي سواء ولا أمهن بعضكم ولا بعض. وأمرت لأعدل بينكم يعني لأسوي بينكم في دعوة واحدة كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم أشار إلى أن ما وراء الأمر المذكور والتبليغ به من الكتاب فهو إليه تعالى، فقال الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة معناها لا خصومة ولا محجة بعد هذا، لأن الحق قد ظهر قد تبين الرجل من الغيب ولم يبق للمحجة حاجة ولا للمخالفة محل سوى المحبرة. والحجة في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب وتكون بمعنى الدليل، فالمراد هو الأول دون الثاني. يعني الحجة هنا مقصود بها المعنى الأول هو الاحتجاج، أما المعنى الثاني فمقصود بمعنى الدليل. فالحجة هنا يراد بها الاحتجاج، فمعنى لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة ولا محجة بيننا وبينكم لأن حقق الظهر. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة فيقضي بالحق فيما اختلفنا فيه وإليه المصير أي المعاد والمرجع من جزاء. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى تفسير العدل بما ذكرناه لأنه الذي يقتضي سياق الكلام وأمرت لأعدل بينكم، يقول هذا الذي يقتضي سياق الكلام ليس العدل في الخصومات والحقوق والحكم بينهم وإنما العدل إيه بمعنى لأسوي بينكم في الدعوة في دعوة واحدة كلمة سواء بيننا وبينكم. لا سيما والسورة مكية، لا سيما والسورة مكية ولم يكن مظهره صلوات الله عليه بها فضل الخصومات والقضاء في الحكومات. كان مثل هذا في حالة الزمن المكي، نعم من ذهب إلى ذلك فإنما وقف مع عمومها أخذ عموم قوله إيه وأمرت لأعدل بينكم العدل في كل شيء، لكن الأقرب والله تعالى يعني تفسير العدل لأعدل بينكم لأسوي بينكم في دعوة واحدة. وممن قال من العموم في الآية القتادة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل حتى مات، والعدل ميزان الله في الأرض به يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من السبيل، ومن عدل يصدق الله الصادق ويكذب الكاذب، ومن عدل يرد المعتدي ويوبخه. قال ابن كثير رحمه الله اكتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات، فلذلك حسن واستقل كما أمر ولا تبتدع أهواءهم، فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. كل جملة مستقلة بذاتها، وهذا ليس له نظير إلا في آية الكرسي، فإنها أيضا عشرة فصول في هذه الآيات الكريمة. ثم قال تبارك وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي الذين يخاصمون في دينه الذي ابتعث به خاتم أنبيائه وهم الذين أورثوا الكتاب المذكورون قبل، ليصدوا عن الهدى طمعا في عود الجاهلية. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله من بعد ما استجيب له، أي من بعد أن استجاب له الناس للإسلام والانقياد لدينه حسب ما قادهم إليه العقل السليم والنظر الصحيح وسيرة الداعي وهديه وحسن دعوته صلى الله عليه وسلم وتصديق الكتب المنزلة له وسلامة الفطرة. حجتهم ظاهرة أي زائلة لأن هذه باطل، والباطل لا بقاء له مع قوة الحق. حجتهم ظاهرة عند ربهم أي في حكمه وقضائه وتقديره. قال أبو السعود وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة
مجاراة معهم على زعمهم الباطل وإن كانت لا تتحكم يطلق عليها حجة. وعليهم غضب أي غضب عظيم مكسره لتعظيمه، وعليهم غضب أي عظيم لمكابرتهم الحق بعد ظهوره، ولهم عذاب شديد وهو عذاب النار. ثم قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق أي متلبسا به في أحكامه وأحذاره، متلبسا بهذه الباء في التلبس. والميزان أي وأنزل الميزان وهو العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوى به الخلاف. وما يدريك لعل الساعة قريب، قال أبو سعود أي لعل الساعة شيء قريب، لعل الساعة قريب. طبعا الساعة مؤنث وقريب مركب، فلذلك في التفسير نقول لعل الساعة شيء قريب، أو لعل الساعة قريب مجيئها، قريب مجيئها، أو الساعة بمعنى البعث، لعل الساعة إلى البعث قريب، والمعنى أنها على جناح الإتيان، على وشك أن تأتي. فاتبع الكتاب واعمل به وواظب على العبد قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، بين جل وعلا في الآية الكريمة أنه الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبسا بالحق الذي هو ضد الباطل. وقوله الكتاب اسم جلد مراد به جميع الكتب السماوية. ومن المعلوم أن المفرد الذي هو اسم جلد يطلق مرادا به الجمع، يطلق مرادا به الجمع، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم. والميزان، وانتبهوا لمعنى الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني أن الله جل وعلا هو الذي أنزل الميزان والمراد به العدل والإنصاف. وقال بعض أهل العلم الميزان في الآية هو آلة الوزن المعروفة، الميزان الذي يوزن به. ومما يؤيد ذلك، يعني مما يؤيد قول هؤلاء الذين قالوا إنه الآلة، أن الميزان مفعال، مفعال اسم آلة، والمفعال قياسي في اسم الآلة، مفعال مفعال مفعالة فعالة. وعلى التفسير الأولي وهو أن الميزان العدل والإنصاف، فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه، يعني لقلنا أن الميزان من وراء التفسير الإظهار أو الأقوى، الميزان هو العدل والإنصاف، فهذه الحالة يدخل فيه آلة الوزن، لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا موضع، كقوله في سورة الحديث: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال هنا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل والإنصاف. وكقوله تعالى في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. واضح جدا أن السياق بالذات في سورة الرحمن إلا بيطلب به الميزان الذي هو الآلة، واضح السياق هنا واضح يعني الأظهر فيه أنه هو الآلة. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الميزان في سورة سورة وسورة الحديث هو العدل والإنصاف كما قاله غير واحد من المفسرين، وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف، أعني آلة الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. ومما يدل على ذلك أنه في سورة سورة وسورة الحديث عبر بإنزال الميزان لا بوضعه، فقال في سورة سورة: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال في سورة الحديث: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فأما في سورة الرحمن فقد قال تبارك فقد عبر بالوضع لا بالإنزال، فقال سبحانه: والسماء رفعها ووضع الميزان. ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة، وذلك في قوله فأخذوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لأن الميزان الذي نهوا عن إخساره هو أخو المكيال، أخو المكيال كما قال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى عن نبيه صعيد ولا تنقصوا المكيال والميزان، وقال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. وقالت الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا مكلف نفسا إلا وسعها. وقالت سورة بني إسرائيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب على هذا الأساس يعني يسكن لا يزال هناك إسكان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب والميزان حتى لو قلنا إن معنى الميزان هو العدل والإنصاف، لكن يبقى إسكان وهو التفرقة بين الكتاب والميزان، لأن الكتاب الكتب السماوية كلها عدل وكلها إنصاف، فلماذا غاير بين الكتاب وبين الميزان؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالكتب كلها منزلة بالعدل والإنصاف. فالجواب من وجهين، فالأول منهما هو ما قدمنا مرارا من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا من يكلم تنزيلا للتغاير في الصفات، منزلة التغاير في الزواج. ودائما بيجيب الشعر مشهور بين الصبر إلى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزحة، هل هي الصف عدة أم صفات عدة لشخص واحد؟ هي صفات عدة، لكن العطف هنا يعني نزل منزلة التغاير في الصفات منزلة التغاير في الزواج، فعطف بعضها على بعض، وإنما إن كانت كلها تصف إيه؟ شيئا واحدا. فهذا هو الجواب الأول، أن الذي الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لأن الكتب هي كلها ميزان يعني عدل وإنصاف، هذا من تعدد أعداد صفات الإيه؟ الكتاب. أعيد العبارة، الجواب الوجهين، الأول من هنا هو ما قدمنا مرارا من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا بالتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الزواج. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخره. فالموصوف واحد والصفات مختلفة، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك في كلام العرب قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكثيفة في الملتحم. أما المجرى الرجل الثاني فهو لا يقول بنفس الكلام أن هي ذات واحدة لكن فقط متعددة، الكتاب هو هو الميزان، لكن هذا نزل منزلة التغير والصفات منزلة التغير الزواج. لا، الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين يغير في الجملة بين الكتاب والميزان، يقول الكتاب شيء والميزان شيء آخر. كيف؟ يقول إن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية، المصرح به، انتبهوا بكلمة المصرح به. وأما الميزان فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية لكنه معلوم مما صرح به فيها. أعيد القاعدة وانتبهوا طبعا كل حدود العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في فهمه للقرآن الكريم وفي تفسيره يعني أحيانا يعني يستخرج لنا كنوزا ولآلئ وجواهر لا نجدها في تفسير آخر من استشقاقه الجليلة. فانتبهوا لهذا. يقول الوجه الثاني أن المراد بالكتاب العدل والإنصاف والمراد بالميزان العدل والإنصاف، لكن الكتاب مقصود به العدل والإنصاف الذي صرح به في الكتب السماوية، فأما الميزان فهو العدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية ولكنه معلوم مما صرح به فيها. فمثلا التأثير في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا من الكتاب أم من الميزان؟ هذا من الإيه؟ من الكتاب لأنه صرح به فيه. عدل وإنصاف صرح به في القرآن في الكتاب. طيب منع ضرب الوالدين من الكتاب أم من الميزان؟ من الميزان، من الميزان. فيكون التأثير في قوله تعالى فلا تقل لهما أف من الكتاب لأنه مصرح به في الكتاب. ومنع ضرب الوالدين مثلا المدلول عليه بالنهي عن التأثير من الميزان أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله. طبعا يفهم بالفريق الأول إذا كان حرم التأثير فأولى أن يحرم الضرب. وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم هذا من الكتاب أم من الميزان؟ من الكتاب الذي أنزله الله. لماذا؟ لأنه مصرح به فيه. وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا هذا إيه؟ من الكتاب. لكن تحريم إغراق مال اليتيم أو إحراقه هذا من إيه؟ من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. جلد القاذف الذكر للمحكمة الأنثى 80 جلدة ورد شهادته. والحكم بفسقه المنصوص عليه في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجزون 80 جلدة إلى قوله إلا الذين تابوا هذا من الكتاب الذي أنزله الله. وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بالنسبة تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان أم من الكتاب؟ من الميزان. وحلية المرأة التي كانت مفتوتة بسبب نكاح زوج ثاني وطلاقه لها بعد الدخول المنصوص في قوله تعالى فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العتيلة فلا جناح عليهما أي لا جناح على المرأة التي كانت مفتوتة والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجع بعد نكاح الثاني وطلاقه لها هذا إيه؟ من الكتاب الذي أنزله الله. أما يعني الآية اللي في الكتاب فإن طلقها يعني زوجها ثاني هذا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع ترجع للزوج الأول طلقها ثلاث مرات. طيب ليه طلقها بقى؟ إن مات الزوج الثاني يعني طلقها ثلاثا وصارت مكتوبة ثم تزوجت رجلا ثانيا هذا الرجل ليه طلقها؟ فارقها ليه؟ بالموت مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها فحليتها للأول الذي كانت حراما عليه من الكتاب من الميزان؟ من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. أيضا هذه إشارة يعني الوجه الثاني من الجواب وهو التفريق بين الكتاب والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها أي خائفون منها. قال ابن جرير لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها ويعلمون أنها الحق أي المتحقق وجوده لا محالة. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد لإنكارهم عدل الله وحكمته. ثم قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده أي يلطف بهم في تدبير إيصال ما يفتقرون من خير الدين والدنيا. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال الزمخشري ثم ما يعمله العامل مما يشتري به الفائدة والذكاء حرثا على المثال من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث ومقصود به العمل العمل الذي يرجى منه يعني الفائدة والنمو. فشبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا من كان يريد حرث الآخرة لأن أنت تزرع في الدنيا وتحرث ثمرة الأعمال في الآخرة. ولذلك قيل الدنيا مزرعة الآخرة. وفرق بين عملي العاملين من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث ومن كان يريد الحرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فرق بين عملي العاملين بأن من عامل أو العاملين بأن من عامل الآخرة وفق في عمله وضعفت حسناته، ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئا منها لا ما يريده ويستغيب، وهو رزقه الذي كتب له وفرغ منه، وما له نصيب قط في الآخرة. وهذا حال الشافعي، جاءت الآخرة وقد فرغ دينه فلا يجد حسنة واحدة يكافئ بها في الآخرة، وما له في الآخرة من نصيب. يريد الدنيا فيعطيه الله الدنيا ما يشاء، كل من يرد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مقدورا. ولم يذكر هو بقي قسم ثالث. ما هو القسم الثالث الباقي؟ يعني الآية بتتكلم عن قسمين، من كان يريد الحرف الآخرة لازم له في حرف، القسم الثاني، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. طيب باقي القسم الثالث ما هو؟ صحيح بس في تعبير اوضح. نعم اي نعم اجابات متقاربه. يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى: ولم يذكر في معنى عامل الاخره وله في الدنيا نصيب. شخص يعمل الاخره ومش فقط يجد نصيبه في الاخره لكن ايضا يكون له في الدنيا نصيب، على ان رزقه المقسوم له واصل اليه لا محاله. وهذا هو السبب ان الله سبحانه لم يتعرض لهذا القسم، اما لم يريد الاخره فيكفيه الله مؤمنه الدنيا ويجد ثوابه ايضا في الاخره، ولا يضيعه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لان رزقه الذي كتبه الله له في الدنيا واصل اليه لا محاله، مقطوع به. ولذلك يعني فان رزق الله لا يجره شرط حريص ولا يرده كراهيه كاره، وهو ليعطى هذا الرزق وإن كره رغم أن فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الرجل يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فلذلك الذي يعمل الآخرة ليس معناه ما يكون معدلا في الدنيا، وإنما يأتيه في الدنيا رزقه الذي ختم له لا محالة. وهدف والغاية من الإعراض عن ذكر هذا الاستهانة بذلك، استهانة بالرزق الذي أعطاه في الدنيا إلى جنب ما هو بصدده من ذكاء عمله وفوزه في المآل، لأن هذا بجانب الرزق الذي ينتظره في الآخرة كلا شيء، ولذلك لم يذكره الله سبحانه وتعالى. رتب السلة والنوم، السلة بداية النوم الغفلة الخفيفة في أول النوم، ولذلك يعني السنة تلاوة آية الكرسي عند النوم لعل أن الإنسان إذا غلبه هذا النوم وهو علامة على ضعفه وعلى حاجته وعلى افتقاره وعلى أنه مخلوق ضعيف، إذا أتاه النوم يخيره ساقطا ويضيق ويروح في عالم آخر. واضح؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. ثم قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم هذه المنقطعة تقدر بذل والهمزة. بل ألهم شركاء، ولا بد من شرط كلام خبر كان أو إنشاء يضرب عنه ويقرر ما بعده. وما سبق قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح فهو معطوف عليه، وما بينهما من تتمة الأول. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شركاء يعني الشياطين، شياطينهم لأنهم شاركوه في الكفر وحملوهم عليه، أو الشركاء الأوثان، وأضيفت إليهم لأنهم متخذوها شركاء وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وعلى الثاني فإسناد الفرع إليها، على الثاني هو القول بأن الشركاء هي إيه؟ الأوثان. الأوثان أم لهم أوثان شركاء شرعوا لهم من الدين، فإسناد الفرع إليها الأوثان لا تشرع، لكن أسنى إليها الشرع لأنها سبب ضلالهم واستثالهم بما تدينوا به، أو لأنها على صورة المشرع الذي سمى هذا الضلال له. ويجوز كون الاستفهام المقدر حينئذ للإنكار، أي ليس لهم فرع ولا شارع، أم لهم شركاء، استفهام يكون في الإنكار يكون إنكاريا، لا لهم شركاء ولا فرع ولا من يشرع لهم لأنها أصنام جمادات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما في قوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا من إنكار، يعني كما بينا. ولولا كلمة القصر أي القضاء السابق لأن الجزاء في القيامة لا في الدنيا، أو لولا ما وعدهم الله به من أنه يفصل بينهم ويبين في الآخرة فالفصل هنا بمعنى الآن، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم أي لفرغ من الحكم بين الكافرين والمؤمنين بتعديل العذاب للكافرين. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين يوم البعث مشفقين مما كسبوا أي من السيئات، وهو واقع بهم أي لازم بهم لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي ينشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يعني اسمحوا لي مع شيء من الذي أقلت عليكم أن نختم هذه الآية الليلة، لأن هذه الآيات لا تحتاج لتنبيه خاص. قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أسألكم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء وعوضا من أموالكم تعطوا به، لا أسألكم عليه بأجرا إلا المودة في القربى أي أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم وتصل الرحم التي بيننا، ولا يكن غيركم يا معشر قريش أولى بحفظي ونصرتي ومودتي منكم. والمودة هنا مصدر مقدر بأن والفعل، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني بسبب القرب والقرابة التي بيني وبينكم، فأنتم أول الناس أن تنصروني وتجيبوا دعوتي لما بيني وبينكم من القرابة. والقربة مصدر والقرابة، في القربة في هنا على التفسير الذي ذكرنا كل إباء سببين صحيح، في سببين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا أسألك عليه أجر إلا المودة، قلنا إن المودة هنا مصدر مقدر بإيه بأن والفعل، إلا أن تودوني في القربة في بسبب القربة أي القرابة. نعم. وفي كما قلنا للسببية وهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة، والخطاب إما لقريش أو لجميع العرب لأنهم أقرباء في الجملة. والاستثناء بالقطع قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وانقطع يبقى نفسر إلا بإيه؟ لكن لكن أسألكم المودة في القربى. نعم. ومعناه نفي الأجر أصلا، هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أجرا هو المودة في القربى؟ لا، لما نقول الاستثناء منقطع يبقى معناه بينتهي أصلا الأجر، قل لا أسألكم عليه أجرا عن إطلاق. ومعناه نفي الأجر أصلا لأن ثمرة مودتهم عائدة إليهم لكونها سبب نجاتهم، فلا تصلح أن تكون أجرا له، لأنهم هم إذا ودوه بسبب القرب التي بينهم بينه وبينهم وآمنوا به فهم المنتفعون بهذا أصلا، ولا يصلح ذلك أن يكون أجرا له صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى إلا المودة في القربة أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم، وقيل القربة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي إلا أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه، هذا تفسير آخر، لا أسألكم عليه أجر لكن أسألكم إيه؟ أطلب منكم المودة في القربة، أن تتوددوا إلى الله في القربة يعني فيما يقربكم إليه. والمعنى الأول هو الذي عول عليه الأئمة، المعنى الأول هو الذي عول عليه الأئمة. ما هو المعنى الأول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أسألكم أجرا ولا ثوابا من أموالكم إلا المودة في القربة، أي أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم وتطهر الرحم التي بيننا، ولا يكن غيركم يا معشر قريش أولى بحفظي ونصرتي ومودتي منكم. وهذا الذي التفسير الذي لم يرفض ابن عباس رضي الله تعالى عنه غيره. ففي البخاري عنه رضي الله عنهما انه سئل عن قوله تعالى الا الموده في القربى فقال سعيد بن جبير القربى ال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرارا. فقال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرار. وهذا كما قلنا رواه مسلم. وعن ابن روى الحافظ الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسالكم عليه اجرا الا ان تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابه التي بيني وبينكم. وروى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اسالكم على ما اتيتكم به من البينات والهدى اجرا الا ان تودوا الله تعالى وان تقربوا اليه بطاعته. واما روايه انها نزلت بالمدينه في من سافر العباس من الانصار فاسنادها ضعيف على ان الصوره مكيه، هذه الصوره صوره مكيه وليس يظهر بين الايه وتلك الروايه في هذا السياق مناسبه. وكذلك ايضا ما رواه ابن ابي حاتم انه لما نزلت هذه الايه قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين امر الله بمودتهم؟ قال فاطمه وولدها رضي الله عنهم. فان في اسناده مبهما لا يعرف عن شيخ شيعي وهو حسين الاشقر فلا يقبل خبره في هذا المحل. وذكر نزول الايه في المدينه بعيد، يعني بعض الناس كما قلنا قالوا ان هذه الايه بذات مدنيه، لا هذا بعيد فانها مكيه. صحيح ان الايه مكيه والسوره مكيه كلها. طيب مكيه هل يصح ان تكون مكيه ويعني يراد بها فاطمه عليه السلام وعلي والحسن والحسين؟ لا يمكن، لانه لم يكن ايه؟ قال لم يكن تزوج النبي، لم يكن علي قد تزوج فاطمه فضلا عن ان يرزق منها الحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. فاذا السوره مكيه والايه مكيه ولم يكن ازلاكا لفاطمه رضي الله تعالى عنها اولاد بالكليه. فانها لم تتزوج لعلي رضي الله عنه الا بعد بدر من السنه الثانيه من الهجره. والحق تفسير هذه الايه بما فسرها به حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري. ولا ننكر الوساطه لاهل البيت، يعني هل معنى هذا ان اهل البيت ليس لهم على المسلمين حقوق؟ لا، احنا نتكلم في تفسير الايه. لكن لا ننكر الوساطه لاهل البيت والامر بالاحسان اليهم واحترامهم واكرامهم. فانهم من ذريه طاهره من اشرف بيت وجد على وجه الارض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما اذا كانوا متبعين للسنه النبويه الصحيحه الواضحه الجليه كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي واهل بيته وذريته رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. هي هنا مكتوبة أمامي لم يفترقا، لكن أقول هي لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم بذكر حسن وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيدي ليدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن من أوفى الناس كلاما في هذه الآية الكريمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة. فقد تكلم على ذلك من أوجه عديدة. قال في الوجه الثاني إن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة، بل جميع آل حاميم مكيات، جميع الحواميم مكيات وكذلك آل فاطيم. ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة في المدينة بعد غزوة بدر، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة. فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة. فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية لوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق. قال أيضا شيخ الإسلام الوجه الرابع: إن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك، فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي رضي الله عنه، يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى، ولكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا، لكن أسألكم شيئا آخر غير الأجر، أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمة فلا اعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. الوجه الخامس أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يقل إلا المودة للقربى ولا إلا المودة لذوي القربى. فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة لذوي القربى، كما قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى. وقال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال: وآتي المال على حبه ذوي القربى. وهكذا في غير موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية لحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى لم يقل في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم، المصدر هو إيه؟ القربى دون الاسم، دل على أنه لم يرد ذوي القربى. الوجه الثالث أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى، ولم يقل في القربى، فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان ولا في قربى فلان، ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلما قال المودة في القربى علم أنه ليس المراد لذوي القربى. الوجه السابع أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا البتة، بل أجره على الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مسخرون. وقال: كل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. لكن الاستثناء هنا منقطع، كما قال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية، لم يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. معاني يعني عجيبة من كلوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أعيد هذا الكلام، يقول: ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية. وجوبها ثبت بأدلة أخرى، لكن نفس هذه الآية لا تدل على وجود محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة واحدة يقول: ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبة آل البيت ليست أجرا يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته، واضح؟ لا، بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. محبة آل البيت عبادة كسائر العبادات. وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعى قما بين مكة والمدينة، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. نقول: نعم، هذا الحديث يثبت وجود محبة أهل البيت ورعاية صلاته. ما الآن؟ وفي السنن عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته. فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه فقد أخطأ خطأ عظيما، ولو كان أجرا له لم نثق عليه نحن، لكن هو أجر يطرى يعني ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل الدعوة. واضح؟ فمعنى ذلك أننا لا نثاب على محبته، واضح؟ لأن أعطيناه أجرا الذي يستحقه بالرسالة. فهل يقول مسلم مثل هذا؟ لا، محبة أهل البيت عبادة أمرنا الله بها وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثامن أن القربى معرفة بالله، فلا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: لا أسألكم عليه أجرا. وقد ذكر انها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن والحسين ولا تزوج علي بفاطمه، فالقربة التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع ان تكون هذه، بخلاف القربة التي بينه وبينهم، هذه معروفه لما قلنا لهم لا تسالوا علي ادم الا موده في القربة، يعني التي بيني وبينكم، يخاطبهم بما يعرفونه وقت نزول الايه لا بما سيتحقق فيما بعد بسنوات. واضح؟ القربة التي بينه وبينهم معروفة عندهم، كما تقول لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول لا أسألك إلا العدل بيننا وبينكم، ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر. ومن يقترف حسنا أي يكتسب طاعة نجد له فيها حسنا أي بمضاعفته، إن الله غفور أي لمن تاب وأناب شكور لسعيهم لتضعيف جزاء إحسانه. بين ايضا العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الايه فقال قوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قد بينا في سوره هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، ان جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام لا ياخذون اجرا على التبليغ. يقول ايضا اعلم ان في قوله تعالى الا الموده في القربى فيه اربعه اقوال. الاول رواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتاده وعكرمه وابو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم. معنى الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، اي الا ان تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني اذاكم وتمنعوني من اذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. وكان صلى الله عليه وسلم له في كل غصن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد. لو كان أجر على التبليغ إذا لا يبذل إلا إيه؟ إلا لمن بلغه، لكن التبليغ مبذول لكل أحد لأن كل أحد، وكذلك أيضا هذا الذي يفعلونه من نصرة من ينتسب إليهم مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يرده أهل قرابته وينتصرون له من أهل الناس. وقد صار ذلك له أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر في الحقيقة، فحقق أنه لا يسأل أجرا. يعني إذا كان المودة في القربى ليست أجرا فهذا يعني يؤكد أنه لا يسألنا عليه أجرا، لأن هذا ليس بأجر. كقول النابغة ولا عيد فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع كتائب. فإذا البلاغة يسموه إلى التأكيد المدح بما يشبه الذنب. ولا عيد فيهم، بس فيهم عيب واحد، كما تقول الرجل يعني ليس فيك إلا عيب واحد أنك تموت. واضح؟ فهذا ليس ذنبا في الحقيقة، لأن كل الناس يموتون يريد أن يبرعهم من العيب. واضح؟ مثلا هذا يقول ولا عيد فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتائب، السيوف مليانة يعني أقسام هذه من شدة ما يقاتلون بها ويقرعون الكتائب القويم، فهذا يصفهم بالشجاعة في الحقيقة وكثرة الانتقام وهزيمة الأعداء، فهذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذنب. وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القول الثاني أن معنى الآية إلا المودة في القربى أي لا تؤذوا قرابتي وعشرتي واحفظوني فيه. واضح؟ وهذا أيضا ليس فيه إشكال، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والأحاديث في مثل هذا كثيرة. فإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ. وقال بعض العلماء الاستثناء منقطع على كلا القولين وعليه ايضا فلا اشكال، فمعناه عن القول الاول لا اسالكم عليه اجرا، لكن اذكركم قرابتي فيكم، وعلى الثاني لكن اذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيه. يبقى على الوجه الاول الوصيه بمن؟ به هو نفسه عليه السلام، يعني لا تؤذوني كفوا لكم عني وكفوا عني أذى الناس، هذا حق القرابة التي بيني وبينكم. الكفاء مقدرة ما فيش أصلا لها علاقة بالإيه؟ بالأجر على الإطلاق. على القول الثاني اللي هو غرض منقطع، لكن أذكركم الله في قرابتي أن تحفظوني فيه ولا تؤذوا. القول الثالث إن المودة في القربة أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. أيضا لا يكون هناك إشكال، لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ. القول الرابع إلا المودة في القربة أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. هذا مروي عن عبد الله بن قاسم، ولا إشكال أيضا عليه. إلا المودة في القربة إلا أن تصلوا أرحامكم وتصلوا إلى قراباتكم، لا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيحة في تفسير الآية وظهر لك رفع الإسلام على جميع الأقوال. وأما القول لأن قوله تعالى إلا المودة في القربة منسوخ بقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو ضعيف، هذا قول ضعيف والعلم عند الله تعالى. وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى الآية، مع أن كثيرا من الناس يظنون أن القول الثاني في معنى الآية، أن القول الثاني هو معنى الآية، فيحسبون أن معنى إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني في أهل قرابتي. وممن ظن ذلك محمد السجاد، حيث قال لقاتله يوم الجمل أذكرك حامين، فقال محمد السجاد اذكر الخروج وهو كاره للقتال وما كان يخرج، لكن أباه أمره فأطاع أباه وشارك في القتال جرا بأبيه. فلما كان معروفا بالاجتهاد الشديد في العبادة، كان يلقب محمد السجاد لكثرة جهوده، فلما أقبل الرجل يعني يقتله قال له أذكرك حامين، فهو من أهل البيت محمد السجاد، قال أذكرك حامين يعني لا يقصد بحامين يقصد هذه الآية، لأنه فهم كان مذهبه أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أن لا تؤذوا قرابتي، فقال أذكرك حامين. طبعا يختصر له كلام من العرب، هذه من مظاهر بلاغتهم، كلام قليل ومعاني كبيرة جدا يفهموا هذه المعاني، جرب يقول له أذكرك حامين، مع أن حامين يعني شوف كم سورة فيها حامين، لكنه عارف ما هيفهم لما يقول له أذكرك حامين، أنه بيذكره بالذات لسورة الشورى حامين معاه يمكن قط وبآية معينة منها وهي إلا المودة في القرب، هو فهم أيضا ثاني فهمه وقال الشعر المعروف، فيعني بقوله أذكرك حميد سورة سورة هذه، ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم حفظه فيها، لأن الله تعالى قال في حميد هذه إلا المودة في القرب، فهو يريد المعنى المذكور يظن هو المراد بالآية، ولهذا قال قاتلك في ذلك. قاتلك يقول إيه مين حفظ الجد؟ انا بس ان اصر جدا ان يكون اخوه بيسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله من زمان من قرار ولادنا، لا بس القاتل ده اللي كان بيقتله بقى بيضربه بالرمح الثاني بيقول له اذكرك حبيب محمد السجاد الذي قيل فيه هذا الذي قتله ضره بابيه قال له اذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هود، وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن، وذكرنا الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمدا السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله يوم الجمل. وممن ظن أن معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور الكميت في قوله في أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدنا لكم في آل حانيم آية تأولها منا تقي ومعرب، وجدنا لكم في آل حانيم آية تأولها منا تقي ومعرب، يعني لذلك الإشارة أيضا إلى هذه الآية. والتخفيف إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول إلا المودة بالقربة أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيها فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القرابة. كل قولها
لذلك إذا أخطأ في هذا الخبر الذي ينحنه عن الله يقول مثلا إن الله يريد أن يقول لكم إن الرحمن عن عرش استوى مثلا، هذا بلا شك هذا الإفساد لمعاني النصوص الشرعية بلا شك يعتبر من سوء استثارة بين الله وبين عباده. واضح لا شك أن في هذا تعطيلا لحقيقة التي يتعرف الله سبحانه وتعالى بها إلينا. فالتعرف إلى الله سبحانه وتعالى إما يكون عن طريق الصفات نوع من الصفات نعلمها عن طريق الأدلة العقلية بجانب الأدلة المثلية. وهناك قسم آخر من الصفات الخبرية لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي الخبر التلقين كما ركبنا من قبل. فكثير من صفات الله عز وجل لا تعرف إلا عن طريق الخبر بالوحي الصادق بالكتاب أو بالسنة. فمن ثم عمد هؤلاء المؤولة أو المعطلة إلى هذه النصوص وأفسدوا معانيها بالتأويل كما ذكرنا. وبالحقيقة لو أننا ذهبنا نستقي المضار والمصائب والبلايا التي جلبها التأويل الفاسد على الدين وعلى الأمة الإسلامية في شتى العصور لما يعني لانقضى وقت طويل حتى نحيا الحق هذا الموضوع. لكن التأويل أعظم فتنة هي أفسدت الأديان من قبلنا وأيضا أدخلت الاتباع في ديننا بفعل التأويل الفاسد وصرف كلام الله سبحانه وتعالى عن مراده. أولى الحجج التي استغل بها السلف الصالح ومن تبعهم على إثبات يعني صفات الله سبحانه وتعالى وأقوى هذه الحجج أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الإثبات ولم يرد فيها نص واحد يدل على النفي. يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات. وسيأتي سر جملة صالحة من هذه النصوص. فجميع الآيات التي فيها يعني إخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى سيبها صفات مثبتة ووردت في الكتاب أو في السنة كي نعتقدها ونثبتها كما يعني أراد الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ولم يأتي مرة واحدة فقط نص يحذرنا من أن نثبت هذه الصفات. فبلا شك أن المنهج الصحيح وهذا أقوى الأدلة عن الإطلاق أن كل نصوص الصفات يعني متضافرة على إثبات هذه الصفات. أي نعم. فلو كان ما يقوله النفاس بتلك الصفات هو الحق وكان الإثبات مستلزما للمحال فكيف لم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر في مدى 23 سنة كان ينزل فيها الوحي يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث فإن ظواهرها مستحيلة على الله أو إن لها معاني أخرى غير ما يفهم منها. كيف يكون النفي أو التعطيل أو التأويل هو المقصود ومع ذلك خلال 23 سنة أو 23 سنة مدة نزول الوحي لا يأتي نص واحد يحذرنا من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله. فإذا كان وإذا كان هذا المعنى منها ظاهره الذي يليق بالله غير مراد فلماذا لم يأتي نص يحذرنا من أن نعتقد في هذا الظاهر بزعم أنها مستحيلة على الله تبارك وتعالى. كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامهما دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط لا نصا ولا ظاهرا. هذه أقوى الحجج كما ترون وأوضحها وأبينها أن جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة من نصوص الصفات كلها متضافرة تدل على الإثبات ولم يرد فيها نص واحد يدل على النفي يعني ولم يأتي نص يحذرنا من اعتقاد ظاهرها أو يعني يطالب يبين لنا أن معناها غير مراد. الحجة الثانية وهي لا تخل قوة عن سابقتها أن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون أو خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نقصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات أو قال إن ظاهرها معناه مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فبلا شك أن اتباع السلف الصالح خرج الله تعالى عنهم يعني أولى ما يتبعون فيه أمور العقيدة وأمور التوحيد لا كما يقول الجهلة والمبتدعة والضالون من أن يعني السلف كانوا مجبورين يعني يريدون ان يقوم بالله لكن في عباره يعني يحاولون ان يجعلوها مهذبه فرادت ان يقوم بالله ويعتدوا على مقام فيهم الشريفه اذا بهم يلونون العباره ويموهون فيها ويزخرفون الباطل بقولهم ان السلف الصالح صحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابعي التابعين هؤلاء كانوا مشغولين بالجهاد وبفتح البلاد وتمطير الامطار فما تفرغوا ماذا فرغوا لايه لهذه العلوم التي اطلعنا نحن عليها علوم اليونان والفلاسفه واهل الكلام وكل هذه الضلالات يقولون هذه العلوم هم ما اطلعوا عليها انهم ما كانوا متفرغين يعني بالعباره الصريحه او بعباره اخرى يعني انهم كانوا جهلا فالصحابه والتابعين لهم باحسان الذين يعني امتدح الله سبحانه وتعالى في القران وامتدحهم النبي عليه الصلاه والسلام بل مدحهم الله قبل ان يخلقوا مدحهم في الكتب السابقه كما قال تعالى بعد ما اثنى عليهم في اخر سوره الفتح يقول تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه تراهم ركعا سجدا هذا مدح للظاهر انهم عباد ثم مدح للباطن وهل بعد ذلك بالمدح يمدح الله تعالى ايضا سرائرهم ويخبر عن ذكاء قلوبهم وطهاره نفوسهم فبعد ما يمدح ظاهرهم بانهم عباد ركع سجد تراهم ركعا سجدا يخبر عن اخلاصهم في هذه العباده انهم لا يعرفون الرياء يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اخر السجود المسكنه والتواضع والسكينه والخشوع ذلك مثلهم في التوراه اذا التوراه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى والتي خطها له بيده كان من ظل نطقها هذا النص الذي ورد في اخر سوره الفتح وفيه مدح الصحابه بهذه الصفات الجميله ثم قال تبارك وتعالى ومثلهم في الانجيل فمدحهم ايضا في الانجيل كزرع اخرج قطعه فازرق فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ان يغيظ به من كفار فانظر الى يعني الى مدح الله سبحانه وتعالى انظر الى مدح الله عز وجل للانصار والمهاجرين والانصار في ايات سوره الحج حين يقول تبارك وتعالى حينما يبين لنا كيف يخطئ مال الفيل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هذا ايضا هجره ماذا كان يقصدون من الهجره هجره عمل ظاهر فمدح ظاهرهم بالتضحيه في سبيل الدين ثم مدح باطنهم بانهم كانوا مخلصين هاجروا لله ورسوله عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فالله يذكر ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم هاجروا ابتغاء وجه الله الذين الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يذكرهم بالاخلاص في الهجره اولئك هم الصادقون ثم مدح الانصار والذين تبوأوا الدار اسم من اسماء المدينه الدار سكنوها والايمان ايضا اسم من اسماء المدينه من قبلهم وهم الانصار يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون انظر الى قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالاحسان عندما مدح الله المهاجرين والانصار لم يفترض ان يكونوا محسنين لانهم بطبيعه الحال محسنين اما من اتى بعدهم فلم يمدحوا الا بخير وشر ان يتبعوهم ويتبعوهم بماذا باحسان والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ثم قال والذين اتبعوهم باحسان فهم مدحهم اولا بالاتباع وان يكون هذا الاتباع باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اذا يعني هذه الامه التي مدح الله بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس ما في شك انهم اعلم الناس بالله تلامذه الرسول عليه السلام كيف يكون علمهم كيف يكون مراتبهم كيف يكون اجتهادهم كيف يكون اخلاصهم فبالتالي اذا كنا هم خير امه اخرجت الناس قطعا وانهم افضل اولياء الله على الاطلاق فحينما نقول ذلك فإن لا نستثني بابا دون باب بل هذا في كل ابواب الخير واعظمها على الاطلاق باب العلم وباب معرفه الله فهم اكمل الامم على الاطلاق فياتي هؤلاء المسمون بالخلف فيتطاولون على هذه المقامات العالية بأن يقولوا منهج السلف أسلم. ناس متكين السلف صحابة دول كانوا ناس ما تفرغوا لطلب العلم. يعني ماذا تقصدون بذلك؟ ماذا تقصدون من الصحابة ما تفرغوا لطلب العلم علم الكلام وهذه المعارف الإلهية التي يدعمون وإنما كانوا مشغولين بالجهاد والتمثيل للدين. فهذا هي أشد من أشد العدوان على مقامتهم رضي الله تعالى عنه. وللإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة قيمة بعنوان فضل علم السلف عن الخلق، دافع فيها عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأفضل هذه السرية وهي كلام الخلف في حق السلف لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد فما تفرغوا لتحصيل هذا العلوم. وضمن المساكين من الخلف هؤلاء الأشاعرة وغيرهم ظنوا أن العبرة بكثرة المؤلفات، وجدوا يعني أئمتهم أئمة الكلام والفلسفة قد ألفوا عشرات الكتب والمجلدات، فحسبوا أن كثرة الكلام تدل على كثرة العلم، فمن ثم مدحوا الخلف وظنوا أن كثرة كتبهم تدل على كثرة علمهم وأن قلة أو عدم وجود كتب قد دونا الصحابة تدل على قلة علمهم، وهذا من أبحث الجهل. بالعكس كان كلام السلف قليلا لكنه كان كثير البركة، أما كلامنا فكليل كثير لكنه قليل البركة. وفي هذا وهناك إشارة إلى هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة من فقه، علام على فقه قلة الكلام البليغ الفصيح هذا علام عن فقه. إنسان يحتاج لكثرة الكلام إذا لم يكن فصيحا بليغا حكيما. فلا شك أن أيضا في الحديث الذي صدمنا به الكلام حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجرير بن عبد الله يعني ما يرينا عبرة في كيف ينبغي أن يكون يعني يترقون لجميع المهاجرين والأنصار في نصرة الدين وعظم المقام عند الله سبحانه وتعالى. فهل نكافئهم بأن قصرهم بأنهم جهلوا والعياذ بالله ثم نترقب في العبارة ما, 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 ما معنى أن منهج الخلف أعلم وأحكم؟ ما معنى أن منهج الخلف أعلم؟ كيف يكون أعلم؟ يعني الخلف الذين ترقبوا على كتب اليونان والفلاسفة وعلم الكلام يكونون أعلم بالله من أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لا شك هذا عدوان في الحقيقة على يعني أقدس مقدسات الإسلام وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وعقيدة السلف التي هي يعني نص هذا الدين وأصله كتبه. فلا ينبغي أبدا التسامع مع هذه العبارة السريعة من زعمهم ظلما وعدوانا من أن يعني منهج أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. أيضا ولعل يأتي وقت فيه بعد صلاة ومناسبة أخرى نفصل وجوه انتقاد هذه العبارة التي يتلقف بها الخلفيون ومن تبعهم. أيضا يقول الدكتور الهراس رحمه الله تعالى إن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت، وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات أو قال إن ظاهرها أو ظاهر معناها مستحيل على الله. ولا شك أن هؤلاء الثلاث هم أكمل الأمة علما وإيمانا وإجماعهم حجة قاطعة، فإنهم لا يستمعون على ضلالة وإذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. فلو كان ما يقولون هؤلاء النفاة هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، فكيف يسعى هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الأمة السكوت عنه وعدم بيانه للناس؟ إن ذلك لا يكون إلا لواحد من أمرين: إما أنهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله تعالى وحاشاهم، وإن كان كما ترون بعض الخلفيين المعتدين يقولون إنهم لم يتفرغوا لطلب هذه المعارف وهذه العلوم الكلامية والفلسفية، وبلا شك هذا يعني طعن بصورة خفية في عظام وأسراف وخير هذه الأمة يعني المحمدية. أي نعم. حتى يعني لا يوجد كتاب عنوان تاريخ المذاهب الإسلامية في الجزء الثاني لما أراد المؤلف سامحه الله وعفى عنه، لما أراد أن يطعن في المنهج السلفي صدره بعبارة حقيقة عجيبة جدا، صدره بقوله حينما ذكر المنهج السلفي قال: يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى إلى كتاب السنة، ويتركوا علم الكلام وعلم الفلسفة، ويعني يزعم هؤلاء السلفيون أنه يجب على الأمة أن تعود في فهم، وليس كالكتاب موجود من أنت المكتبة لو كفاحة موجود يجبه فيسال يعني أخبره. الاخر على النص عبارة يعني عجيبة في الحقيقة، هذه من أقوى الأدلة على يعني قوة منهج السلف، لأن يعني كبرائر الحكماء كل لوجهها كذبا ودورا إنه لدليل. أنت تعجبنا بأننا نريد أن نرجع إلى كتاب السنة، يقول يريدون أن يستغنوا ويلغوا علم الكلام ويلغوا الفلسفة ويعودوا في فهم العقيدة إلى كتاب السنة، لن نمدح بأعظم من هذا. أي نعم. فلا يستطيع أحد أبدا من هؤلاء الخلفين، لذلك كما ذكرنا من قبل لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة، مين هم أهل السنة وإيه هي السنة؟ قال: هي ما لكمله غير السنة، ما لكمله غير السنة. أما أي فرقة ضلة فنحن نستطيع أن نحدد لبدئها تاريخا زمنيا معينا. يعني الخلفيون هؤلاء متى بدأ مذهبهم؟ بدأ مذهبهم لما ترجمت كتب اليونان والفلسفة وهذه الكتب الكلامية في عصر الفتنة، في عصر الدولة العباسية، حينما انفتحوا لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية حصل انفتاح على هذا الفساد، وشجع حكماء اليونان وغيرهم المسلمين على حكماء على أن يصدروا للمسلمين هذه الكتب حتى يفسدوا عليهم دينهم وعقيدتهم. قالوا: ما دخلت على أمة إلا احتجزتها. ف يعني ادفع إلينا، قالوا لملكهم: ادفع إلينا هذه الكتب حتى تفرغهم وتثبتهم وتذهب قوتهم. فالشاهد يعني أن هؤلاء يعني أن هؤلاء الخلفيين نستطيع أن نحدد لمذهبهم تاريخا زمنيا معينا. نقول مثلا بدأوا في عصر مثل إمام الحسن الأشعري رحمه الله، مثلا الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، الخوارج نسبة إلى كذا، الرافضة بدأ مذهبهم أو ولد مذهبهم أو نشأ بتاريخ كذا. أما نحن أهل السنة والجماعة فنفخر بأن مذهبنا وديننا وملتنا ومنهجنا وطريقنا بدأ يوم في شهر رمضان حينما نزل في ليلة القدر جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه بداية مذهبنا، هذه بداية المذهب السلفي. لكن أي مذهب مخالف تخيل له ابتداء زمن فيما بعد، وغالبا ما يكون بعد القرون الخيرية، وغالبا ما يكون خارجا قطعا عن منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو بعدهم أو في آخر أيامهم لما بدأ ظهور البدع. فهذا مما يزيدنا يقينا بأن هذا هو الطريق وهذا هو يعني المنهج. لا نستطيع أن يعني أن نأتي بأي فرقة من فرق الضلة إلا ونجدها منسوبة إلى شخص غير رسول الله عليه السلام، وإلا نستطيع أن نحدد لها بداية. أما من أجل السنة فلا بداية له إلا هذه الليلة، ليلة القدر، حينما نزل جبريل عليه السلام بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه هي بداية ديننا وبداية ملتنا وبداية مذهبنا. فالاحتمال الأول أن هؤلاء الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إما أنهم كانوا يجهلون الحق، ما كانوا يعرفون ربهم. الصحابة يعبدون ربا لا يعرفونه ولا يعرفون كيف يعتقدون فيه. كيف وأنتم تقولون على ضلالكم وانحرافكم في باب الأسماء والصفات تقولون هذا هو أصل الدين؟ هذا هو أصل الدين. فإذا كان أصل الدين تريدون أن تقول أن الصحابة ما عرفوا أصل الدين، فالاحتمال الأول إما أنهم حاشاهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله تعالى وحاشاهم، فهم أعلم هذه الأمة بربها وبما يجب له ويمتنع عليه، وقد مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم بالعلم والمعرفة وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وإما وهذا هو الاحتمال الثاني، وإما أن يكونوا علموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا للعامة عن الخوض في التأويلات وحاشاهم ايضا ان يثبتوا على باطل او يقروا احدا على اعتقاده. فلو كان اثبات هذه الصفات الخبريه باطلا وكان تاويلها بما اولها به الخلف واجبا لما وقع سلف هذه الامه جهله او السكوت عنه. فسكوتهم عن التاويل وتضافر كلامهم على الاثبات اعظم دليل على ان الحق هو اثباتها بلا تاويل وان التاويل هو عين التعطيل. ثم يذكر الدكتور رحمه الله تعالى شبها من تالفات الصفات والرد عليها. يقول يلجا النفاه لصفات الله عز وجل الى بعض الحجج التي يدعمون بها مذاهبهم في النفيه، ونحن نذكر هنا اقوى حججهم ونرد عليها. اولا قالوا ان الدليل العقلي دل على استحاله تلك الظواهر، فلو اعتقدناها كان ذلك مكابره للعقل، وان انكرناها كان ذلك تشريعا للشرع. قالوا يعني كما ذكرنا من قبل